المراد بصحف موسى هي التوراة، ويرى بعض أهل العلم أن الصحف غير التوراة. وعلى كل فنؤمن بصحف موسى ونؤمن بالتوراة على ما هو الواقع والحقيقة، والله أعلم بذلك هل هما شيء واحد أو شيئان. والأمر الرابع الإيمان بالرسل، هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. نؤمن بأن لله جل وعلا رسلا أرسلهم من بني آدم مبشرين ومنذرين، وأنهم خلق من خلق الله كسائر بني آدم، يجوعون ويعطشون ويمرضون ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ولكنهم معصومون من الخطأ، وهذه العصمة من الخطأ لا يعني أنهم لا يقع منهم، ولكن لا يقرون عليها، فإذا وقع منهم خطأ فإنهم يتنبهون لهذا ويتوبون إلى الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا خطأ وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقر عليه، فنبه إلى خطأه واسترجع. وهم معصومون عن أن يقولوا غير الحق، كما جاء في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهؤلاء الرسل منهم من قص الله علينا وهم 25، ومنهم من لم يقصص علينا، فنؤمن بهم جميعا، ومن ذكر لنا نؤمن به على التفصيل، ومن لم يذكر نؤمن به على الإجمال. ونؤمن أن أفضلهم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأولياء الله أفضلهم الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولو العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن تكون عقيدة الإنسان المؤمن. وهؤلاء الرسل كلفوا بالبلاغ، وتبيين الحق للأمة، ونزلت عليهم الشرائع ليبلغوها عن الله جل وعلا، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن هؤلاء الرسل إنما أرسلهم الله جل وعلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وبيان الحق لهم وهدايتهم بالطريق الأمثل. وأن خاتمهم وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث للناس جميعا، وأن رسالته خاتمة الرسالات، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا رسول ولا نبي بعده، وأن من يدعي بعده النبوة أو الرسالة فهو كاذب وهو مفتري. وأن الناس يجب عليهم أن يلتزموا بسنته عليه الصلاة والسلام ويسيروا على منهجه ويتفقهوا في دين الله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان كما جاء في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ربما يرد سؤال يقول أليس عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فأليس هذا رسولا من أولي العزم؟ فنقول نعم هذا صحيح، ولكن لا ينزل باسمه رسول، وإنما باسمه تابع من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عندما ينزل لا برسالة جديدة، وإنما هو ينزل ويكون تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرد على هذا إشكال، لأنه عندما ينزل ليس برسالة جديدة أو بدينه ورسالته السابقة، وإنما ينزل بالرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بها ويدعو إليها. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبتنا على الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل معنى أن أولي العزم صبروا أن باقي الأنبياء لم يصبروا؟ لا، ليس معنى هذا أنهم لم يصبروا. أيوب عليه الصلاة والسلام صبر، وكثير من الأنبياء ورد والرسل ورد وصفهم بالصبر، ولكن أولي العزم كانوا أكثر ابتلاء وامتحانا وصبرا من غيرهم. يقول: ما الفرق بين الرسل والأنبياء، وهل كل الذين ذكروا في القرآن رسل؟ نرجو توضيح ذلك. الفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول من بلغ وأمر بالتبليغ، من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وقد يبلغ لكنه لم يؤمر بالتبليغ. والذين ورد ذكرهم في القرآن كلهم رسل ما عدا آدم، فالقول الذي يرجعه كثير من أهل العلم أنه ليس برسول، وإنما هو نبي، وأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. يقول: هل ورد في السنة بأن اسم ملك الموت عزرائيل؟ لم يرد هذا في السنة فيما ذكره المحققون من العلماء، وإنما ورد أنه ملك الموت، الذي ورد أنه ملك الموت، ولم يرد تسميته بعزرائيل. والإنسان عليه أن يحرص مثل هذه الأمور على الالتزام بما جاءت في السنة، وأن لا يتوسع ويرخي لنفسه ويفسح لنفسه المجال في الخوض فيما لم يرد فيه نص، وإنما يكون وقافا على النصوص ملتزما بها، لأن هذه أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يوقف فيها على ما جاء به الدليل من عند الله تعالى أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أحد عنده سؤال؟ ما أسمع صوت غير واضح. اكتب سؤالك بورقة عشان استطيع حاجة. اكتب السؤال بورقة عشان نروح. يقول: ما حكم علاج الإنسان الذي به مس من الجن بتلاوة القرآن؟ هذا هو العلاج الصحيح، كما جاء في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كما جاء في قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن فيه الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، وهو خير شفاء وأعظم شفاء. وكما جاء في قصة اللديغ، في قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من الأعراب فلم يضيفوهم، وبعد هذا طلبوا منهم الرقية، فقالوا: لا نرقي لكم إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقرأ عليه سورة الفاتحة وتفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه لم يمسه سوء من قبل، فلم يأخذوا أو لم يأكلوا من هذه الأجرة حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا المدينة سألوه وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا دليل على جواز التداوي في القرآن، وهو أعظم شفاء وأنفع شفاء بإذن الله جل وعلا. ينبغي للإنسان حال القراءة أن يكون موقنا بأن الله تعالى هو النافع والضار، وأن هذا القرآن هو خير شفاء. وكذلك ينبغي للمتلو عليه أو المريض أن يعتقد بأن القرآن شفاء، وبهذا يحصل الإنسان بإذن الله تعالى على العافية. ما معنى قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله في معناها لا نفرق بينهم في الإيمان بهم لا في الأفضلية؟ فإن الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض، ولا وأما المراد بعدم التفريق هو عدم التفريق بالإيمان، يعني لا ننكر رسالة أحد منهم بل نؤمن بأنهم كلهم مرسلون من عند الله جل وعلا. فلا نؤمن برسالة محمد وننكر رسالة غيره، بل نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة كل من ورد ذكره في القرآن أو السنة. هذا هو المراد بقوله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني يجب أن نؤمن بين بهم جميعا. يقول هل الصلاة في جميع أرض الحرم ولو في غير المسجد الحرام متماثلة في الأجر؟ أما المضاعفة بمئة ألف فهي إن شاء الله كلها موجودة كل ما كان داخل الحرم، وأما بالنسبة للمسجد هذا مسجد الحرام فإنه يزيد على بقية المساجد أنه أقدم بيت وضع في الأرض، وهو أكثر جماعة، وهو قريب من الكعبة، فلهذه المزايا يكون أفضل من غيره. هذا يقول إذا أردت أن أجاهد لما في الجهاد من الفضل فأرجو التوضيح إلى أين وكيف. أولا إذا كان الإنسان يريد أن يجاهد فلا بد أن يستأذن والديه، فإن أذنوا له وإلا فلا. الأمر الثاني أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لا يقصد بهذا الرياء ولا السمعة، وإنما يقصد إعلاء كلمة الله. وأما إلى أين فالبلاد كثيرة التي تحتاج إلى جهاد، وما نشاهده ونراه في عدد من البلاد الإسلامية الآن في بلاد البوسنة والهرسك والشاشان وكشمير وغيرها، فإن هذه كلها أبواب الجهاد فيها مفتوحة، والإنسان إذا حرص على الخير فإن الله تعالى يوفقه إليه. هذا سائل يسأل يقول إذا كان الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ فهل يكون الدعاة إلى الله بعدهم أفضل منهم؟ نقول لا، هؤلاء لكل حال حالها، هؤلاء أرسل إليهم الوحي، تلقوا الوحي من الله، وأنت لم تتلقى الوحي من الله جل وعلا، وزائر الناس ممن لم يبلغ بالوحي لا تكون منزلته كمنزلة من نزل عليه وحي. ولو كان مأمورا بالتبليغ والدعاة هم ورثة الأنبياء وليسوا كالأنبياء، وهم ورثة الرسل وليسوا كالرسل. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب العيد قبل الصلاة أم بعدها؟ نقول: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد كان يأتي إلى المصلى، وأول عمل يعمله هو صلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطب ويقول: إنا نخطب، فمن أراد أن يبقى ويستمع، ومن أراد أن ينصرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخطبة العيد إنما هي بعد الصلاة لا قبلها. هذا السائل يقول: المعروف أن كل بدعة ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، فلماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، ولم يقل نعمة السنة؟ المراد بقوله البدعة هنا البدعة اللغوية، وذلك أنه لما توقف إقامة صلاة التراويح مدة وكانوا يصلونها أوزاعا ثم اجتمعوا على إمام واحد، هذا الاجتماع كأنه شيء جديد، فعبر عنه بمعنى البدعة اللغوية وليس البدعة الاصطلاحية، هذا هو المراد. ومعنى بدعة يعني شيء جديد، وليس مقصود عمر رضي الله تعالى عنه أنها بدعة أمر محدث في الدين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلاها جماعة، وهو ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة في رمضان. فالمقصود هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. هذا يسأل يقول: ما حكم إنسان أتى ليحج حج تمتع وهو في الحرم مكي، هل يخرج إلى الحل أم لا؟ الذي يظهر من سؤال السائل أنه أنيب في الحج حج تمتع، هذا الذي يظهر من سؤال السائل، ومعنى هذا أنه مطالب بأن يأتي بعمرة وحج لمن ناب عنه. فهذا يأتي بعمرة ويأتي بحج ويفدي، وهذه الفدية تعتبر جزءا من العمل الذي كلف به، لأنه طلب منه أن يأتي بعمرة ويأتي بحج وأن يذبح نسكا، لا أنها من لوازم الحج. فهذه كهدي التطوع بالنسبة لمثل هذا، لأنها لا تلزمه في النسك ما دام أنه مكي، لكن لأنه طلب منه أن يأتي بصورة التمتع كاملا، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يأتي بعمرة ويأتي بحج ويأتي بفدية يذبح فدية وتكون بالنسبة للنسك ليست واجبة وإنما هي تطوع، ولكن هو يلزم أن ينفذها لأنه مؤتمن عليها ومكلف بها، كما لو وكل إنسان بأن يذبح أو يضحي عن غيره أو يذبح فدية عن غيره. قل ما معنى قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه أي لون من ألوان الاشتراك في العبودية، فهو عبد يوحى إليه، ولهذا قال يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء وينام ويمرض ويجوع ويعطش، لكنه يوحى إلي. هذا هو الفارق بينه وبينكم، أنه يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر، وإذا كان بشر فهو مخلوق وهو عبد من عباد الله، فلا يصلح أن يكون شريكا في الألوهية، وهو يوحى إليه فيجب أن يصدق. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإذا كان يوحى إليه فيقبل خبره ويستمع لأمره ونهيه، لأنه مبلغ عن الله تعالى الذي أوحى إليه. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول من هو أعلم الناس في هذا الزمان؟ الله يا أخي ما أدري، قد يكون في نظري أنا أعلم الناس فلان، وأنت أعلم الناس في نظرك فلان، والثالث فلان، هكذا على حال لا يؤثر هذا. إنما الإنسان إذا وثق في عالم واطمأن إليه إلى علمه وأمانته يسأله عما يشكر عليه. بعض الأخوان خطوطهم تكون ضعيفة فلا أستطيع قراءتها، فأرجو أن يوضحوا. يقول هل يكفر من لم يؤمن ببعض الرسل كفرا أكبر أو شك في ذلك؟ نعم، إذا كان بلغه أن لله تعالى رسلا موجودون في كتاب الله تعالى ولم يؤمن بهذا فهذا قادح للقرآن.